Señor. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، خطبتنا اليوم تذكير ببعض سنن الاجتماع التي أودعها الله في حياة البشر عامة، وأمر المسلمين أن يأخذوا بها إذا أرادوا أن يكون لهم شوكة أي قوة في الأرض، وأن يحققوا أهدافهم، وهي أهداف الإسلام العظيم. من هذه السنن قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا بالأمر بأن نأخذ بأسباب القوة والتمكين على كل مستوى من المستويات، والأمر الآخر ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا أي تختلفوا إلى درجة المواجهة فيما بينكم والكيد بعضكم لبعض، لأن هذا سيؤدي إلى الفشل أي إلى الجبن أي إلى الضعف، وهذا يؤدي إلى ذهاب الريح أي ذهاب القوة، فتصبح الأمة لا قوة لها ولا شأن، فيتدخل في شأنها الآخرون. لأن من سنن الحياة أيضا أن الفراغ لا بد أن يملأ، فإذا كانت الأمة قوية لا تأتي قوة أخرى فتحتل مكان قوتها، وإذا فرغت منها القوة ضعفت قوتها ستأتي قوة أخرى وقوى أخرى وتتدخل في شؤونها، وهذه سنة الله تعالى ماضية في الحياة في الأمم في الشعوب في الأفراد. الذي لا يدرك هذه السنن سوف يعاني معاناة كبيرة. لماذا نتذكر مثل هذه السنن نحن معشر المسلمين؟ لأن في حياتنا العملية ما يناقض هذه السنن، يناقضها على المستوى الفردي أحيانا ويناقضها على مستوى الجماعات ويناقضها على مستوى الأقطار والشعوب التي يعني تعيش في عالمنا اليوم وتنتمي إلى أمة الإسلام. ونظرة واحدة فقط في الأخبار خلال يوم واحد في معظم الأحيان اليوم تجدون أن دماء المسلمين بأيدي المسلمين تجري في باكستان، في أفغانستان، في السودان، في الصومال، في تشاد، وبعضها الآخر متحفز كما في فلسطين ولبنان وغيرها وغيرها من الأماكن لمواجهة، ومستعد لأن يعمل أعمالا تتناقض مع مبادئه مع مصلحته. والجميع يدرك أن هناك قوى عالمية وهناك مصالح تتدخل هنا وهناك جهارا نهارا، ليس من وراء ستار، وإنما تتدخل هذه القوى فتدفع الناس إلى مزيد من المواجهات فيما بينهم، أي إلى مزيد من الفشل وذهاب الريح. فعامة الأمة لا تأخذ بقوله تعالى واعتصموا حتى تتجمع القوة العلمية والفكرية والمادية وكل أنواع القوة التي يمكن أن تتوفر لكي تدفع بهم إلى الإنجاز الجماعي الذي يجعلهم قادرين على أن يحققوا المبادئ الإسلامية بصورة تري الدنيا عظمة هذا الدين. وهناك قوى تريد من المسلمين أن يعطوا صورة عن هذه الأمة وتخلفها وعن الضياع الذي تعيش فيه، وهؤلاء يعلمون أن الإسلام الذي تؤمن به هذه الأمة إيمانا باردا اليوم لو ارتفعت درجة حرارة هذا الإيمان في قلوب المسلمين لغيروا كثيرا من أوضاعهم وأحوالهم. ولذلك فإن قوى الشر ترصد في كل مكان محاولات النهوض وتجميع القوة في داخل القرى المدن، القوة العلمية والقوة الفكرية والقوة السلوكية الأخلاقية إلى آخره، وتتوجس منها خيفة وتكيد لها أنواع الكيد لكي تقضي على هذه القوة. ويتوسلون إلى ذلك بالقوى العالمية، أقصد بالقوى المحلية، فالإنسان الحر الكريم عندما يواجه فسادا في مكان إنما يواجه معه مفسدين يقفون خلف المفسدين المحليين في مكانه الذي هو فيه، فعليه أن يستعد لمواجهة شياطين الإنس القريبين والبعيدين. نحن أمة مسلمة، هذه مبادئنا، عندما نتنكر لها ولا نعرف الخير من الشر حقيقة يدخل إلى قلوبنا اليأس والغم والحزن. أليس من المعيب أن نسمع بالأخبار أن في باكستان يتوقع 1.5 مليون من المشردين جراء المواجهات بين الإخوة في هذا البلد الإسلامي؟ وسمعنا من قبل ما الذي يجري في الصومال وما الذي جرى في السودان وغير ذلك، ونلوم القوى الخارجية، هذا من حقنا أن نلومها لجشعها ونهبيتها وعنفها وتسليحها للمقاتلين وسعيها إلى سفك الدماء، مع أنها ترفع شعارات حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ونحو ذلك. أقول نحن عندما ننظر فنرى هذا الذي نصنعه بأيدينا يجب أن ننكره أشد الإنكار وأن نأخذ منه الدرس والعبرة. الدرس والعبرة لنا نحن يا إخواني، نحن عندما نرى الناس لا يجتمعون على خير يسأل كل واحد منا نفسه، هو ينتمي إلى هذا الدين، يؤمن بهذا الدين، الله تعالى قال لنا أقيموا الصلاة فصلينا، صوموا فصمنا، قال وتعاونوا، هنا يأتي الشيطان وهنا تأتي الأهواء، فنجد أن الناس لا يسلك بعضهم إلى الآخر ولا يتصل به من أجل أن يوجدوا فيما بينهم أسباب الألفة والتعاون، على العكس فقد يتخذ بعضهم من أخطاء بعض سببا للتنافر وسببا للبعد والتدابر فيما بينهم، وبذلك يذهب الريح. فالأمة على مستوى الدول، على مستوى الجماعات، على مستوى الأفراد ترفض عمليا وليس قولا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتبتعد عمليا عن كل ما يجعلهم قوة حقيقية ويمارسون في الواقع ما يضعفهم، ما يجعلهم ضعفاء، ولذلك تدخل الفتن إلى القلوب. لأننا عندما نشعر من أعماق قلوبنا بالخير الذي نحصل عليه نتيجة الألفة والاتحاد والتعاون على البر والتقوى سوف ندفع ثمن هذا الذي نشعر أنه ينفعنا وأنه يرفعنا عند الله عز وجل. أما عندما لا نشعر ولا نميز الأمر فسوف نذهب كما أسلفت إلى الشق الآخر، وهو التنازع والتفرق والتدابر بما يتبعه من اليأس والإحباط والغم. ورحم الله محمد إقبال، فقد رصد في الأمة الغفلة ونتائجها، فقال هذين البيتين: أيها الغافل عن سر الحياة، حياة لها أسرار، لها قوانين، لها مبادئ تسير عليها، أيها الغافل عن سر الحياة لا يميز الخير من شر الحياة، ما عنده قدرة على التمييز بين عوامل القوة وعوامل الضعف، التمييز العملي، لا يميز الخير من شر الحياة، حرر نفسك من يأس وغم، أنت بأس نائم قم لا تنم. فعندما ندرك نحن سوف ننهض، نستيقظ، نحيا بهذه المبادئ التي يريد الإسلام أن تعمل عملها في قلوبنا وفي حياتنا اليومية. إذا لم نفعل نسلم أنفسنا إلى الفتنة يا أخواني. الفتنة أي الامتحان الخطير، الاهتزاز الفكري والنفسي نتيجة هذه الأوضاع السياسية والفكرية والاقتصادية إلى آخره، سوف نجد أنفسنا حائرين، ولا بد أن نحدد موقف. فكثير من الناس يستسلمون وينحرفون، ولا بد أن يبحثوا عن مبررات مسوغات لانحرافهم، فتأتي عندئذ المقولات التي تبرر الضياع والانحراف تحت عنوان العقلانية أحيانا، تحت عنوان العصرنة أحيانا، وتحت عنوان مسايرة العصر والناس أحيانا أخرى إلى آخره، واتهام من يأمر بالتطهر والإنابة إلى الله عز وجل، اتهامهم بأنهم متشددون ولا نريد التشدد. يعني إذا قلت للإنسان المسلم ابتعد عن الحرام وأقم فرائض الإسلام، هذا نوع من التشدد عند كثير من الناس. أو بقول لك هذا إنسان ملتزم، هذا إنسان متدين، هذا إنسان متمشيخ إلى آخر حسم المنطقة والكلمات، ليعفي نفسه أنه هو يعني وإن كان يتهم نفسه بعدم التدين أنه هذا إنسان آخذ الأمور بجد، ونحن الطبيعيون وهو مزودها شوية يعني. هذا الإنسان. وهناك أناس نتيجة هذا الظلم وهذا الفساد وهذا الانحراف يذهب بهم الأمر إلى الغلو والتشدد حقيقة، فينظرون إلى الأمور نظرة أخرى غير الفرقة التي تحللت وضعفت واستسلمت واستكانت للفساد. ويبقى في الوسط دائما ناس يجب عليهم أن ينكروا على المنحلين، على المستسلمين، على الضائعين، وأن ينكروا أيضا على الذين ضغطوا على بعض المعلومات بطريقة غير جيدة، وإذا بهم تتغير أحجام المفاهيم وأحكام الشرع عندهم، فيحدث عندهم هذا التطرف وهذا الغلو. الإخلاص على العين والرأس، ولكننا نتحدث عن الفتنة التي تعبث أحيانا بالناس. والفتن التي مرت بهذه الأمة من قبل جعلت ناسا نتيجة الغيرة والإخلاص يخرجون بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم في كل يوم هذه الفتن يا إخواني تهز الناس من الأعماق. ماذا نتوقع من أبناء باكستان بعد هذه المحنة التي يمرون بها، وخاصة إذا طال أمدها؟ سوف تغير أفكارا وعلاقات، وتجعل في النفوس أحقادا وثارات، وستدفع الناس إلى ألوان من تنظيم أفكارهم وتنظيم قواتهم والمواجهة فيما بينهم. وقد يعود هذا حتى على القوى العالمية بالشر، ويعود عليها بعدم الأمن والاطمئنان، لأنها هي التي سعت إلى تفجير هذه الأوضاع هنا وهناك. وهكذا في كل مكان يا إخواني هناك فتنة قد تكون نتائجها خطيرة. كيف الخروج؟ نبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا، وأبدأ قبل ذلك بقول الله عز وجل في هذه الفتن: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هناك ناس يسعون إلى الفتنة، وهناك فتنة تأتيهم من الخارج للتمحيص، ومعرفة القوي من الضعيف تهيئة للأمة لمرحلة قادمة، هذه يجب أن نفهمها. ولكن الفتن التي نصنعها بأيدينا علينا أن نتوب إلى الله تعالى منها وأن نحفظ أنفسنا. كيف نحفظ أنفسنا؟ سابقوا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. سابقوا هذه الفتن بالأعمال، الأعمال التي لا تقوم على علم، على معرفة، هذه أعمال غير مقبولة عند الله عز وجل. أما العمل الصالح فهو الذي يكون بناء على فهم للواقع، فهم للدنيا. يدخل في العمل الصالح العبادات؟ نعم، ولكن بعض أهل العلم يدخلون العبادات في الإيمان، في أصول الإسلام، والعمل الصالح إنما هو العمل الذي يكون نتيجة جهد بشري وفكر وفهم للواقع وتفاعل مع هذا الواقع من أجل أن يتوصل إلى رؤية شرعية يتعامل بها مع هذا الواقع. يا إخواني، نحن بأمس الحاجة اليوم إلى أن نفقه إسلامنا، أن نضبط أمورنا، أن نتعاون مع بعضنا البعض على فهم أفضل للواقع الذي نعيشه، حتى يحمي بعضنا بعضا ويبصر بعضنا بعضا، وبجهودنا جميعا نرتقي إلى مستويات أفضل بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا، وأن لا يفتننا في هذه الحياة الدنيا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوتي وأخواتي، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته واسعوا في مرضاته وتفقهوا في الدين واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ردنا والمسلمين إلى ديننا ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين، اللهم اهدهم فيمن هديت، وتولهم فيمن توليت، وبارك لهم فيما أعطيت، وقيهم شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء. اللهم ارحمنا واغفر لنا يا رحيم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم عاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.